أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الروايات الواردة في مسألة ما لو باع الذمي الخمر أو الخنزير وسدد به الدين، فإنه دلت الروايات على نفي البأس في ذلك. وقلنا بأنه قد يقال هذه الروايات معارضة بطائفة أخرى دلت على بطلان المعاوضة مطلقا. وقد تقدم في البحث السابق بيان ما أفيد في كلمات السيد الخوئي قدس سره، وكانت النتيجة بأن الشارع أمضى المعاملة التي يجريها الكافر إذا كان كلا الطرفين ذميين أو لا أقل أحدهما على بعض الوجوه وهو البائع كافرون. وهناك يعني كلام ونقض وإبرام في هذه الوجوه نعرض عنها لأنها تحتاج إلى وقت مفصل ويتوجب الدخول في بعض التفاصيل التي قد يطول بها المقام. فنقول بغض النظر عن ما ذكر، فإن الاستدلال بهذه الروايات لإثبات قاعدة التحليل قد يقال أخص من المدعى، إذ أقصى ما يستفاد منها أنه الشارع أمضى المعاملة في مورد ما لو باع الكافر الذمي الخمر أو الخنزير، ويحتمل الخصوصية في المقام لشدة الابتلاء بهذين بالنسبة إلى الذمي، فإنه الذمي يتعارف عنده بيع الخمر والخنزير، فيحتمل من باب التسهيل والامتنان على المسلم وعلى المؤمن أن الشارع أمضى المعاملة لغرض أنه المؤمن والمسلم يمكنه أن يقبض هذا المال وفاء للدين، ولا نحرز الشمول لغير هذا المورد، كما لو باع العامي الميتة أو باع العامي النبيذ أو باع الكافر بيعا فاسدا لانتفاء بعض الشروط كشرط التعليق، فإن مفاد هذه القاعدة أن الإمامي يمكنه أن يرتب الأثار حتى لو علم تفصيلا بفساد المعاملة من أي جهة كانت، جهالة العوضين، التعليق. وهذه الروايات أقصى ما تدل على أنه إذا كان المبيع خمرا أو خنزيرا وكان البائع ذميا، تفتين، وكان البائع ذميا الشارع أمضى ذلك، أما لو كان غير ذلك من سبب الفساد أو كان عامي هو الذي مثلا باع ميته أو باع نبيذ أو باع فقاع، فمع ذلك يمكن تعميم القاعدة، لا يحرز ذلك، نحتمل الخصوصية، ومع احتمال الخصوصية لا نحرز التعدي عن هذا المورد. ولهذا لا تنهض هذه الروايات لإثبات الكبرى الكلية، فيتبين من خلال ذلك أنه لا دليل عندنا واضح على كبرى قاعدة التحليل، بل أقصى ما يستفاد من النصوص مورد خاص وهو بيع الكافر الخمر والخنزير ولا يحرز التعدي عن بل عن غير هذا المورد وليس في الروايات تعليل ونكتة تعليلية عامة حتى يستفاد الكبرى الكلية. ثم إنه يقع الكلام في عدة نقاط تتعلق بهذه القاعدة. النقطة الأولى في البحث ظاهر بعض روايات التحليل كصحيحة محمد بن مسلم التي ورد فيها أنه لا بأس به، أما للمقتضي فحلال وأما للبائع فحرام. ظاهرها أن الكافر وإن كان عند إجراء المعاملة قد يعتقد صحة البيع بيع الخمر والخنزير، إلا أن الحرمة الواقعية التكليفية ثابتة عليه، فهو مكلف بل بحرمة بيع الخمر والخنزير ويترتب عليه الحرمة. وهنا نريد التدقيق في هذه الرواية. فهنا سؤالان: السؤال الأول، ما هو مصب الحرمة والحلية؟ هل هي المعاملة أو الثمن الذي حصل عليه الذمي ووصل إلى من؟ ووصل إلى المؤمن الذي هو الدائن، أو أن مصب الحلية والحرمة هو الثمن؟ الثمن قلنا الأول شيء، المعاملة أو الثمن. وهذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أن الحلية والحرمة، خصوصا الحرمة بحثنا الآن، الحرمة هل هي حرمة تكليفية أو حرمة وضعية أو أعم من الحرمة التكليفية والوضعية؟ فقوله أما للمقتضي فحلال وأما للبائع فحرام، يا حرمة هذه حرام، شنو حرام؟ حرام تكليفا وضعا، التكليفية والوضعية. إذا رجعنا إلى الرواية، أما بالنسبة إلى السؤال الأول، فإذا رجعنا إلى الرواية وقرأناها مرة أخرى، قال: في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنزيرا أو خنازير وهو ينظر فقضاه، فقال: لا بأس به، أما للمقتضي فحلال وأما للبائع فحرام. ظاهر سياق الرواية أن مصب الحلية والحرمة هي الدراهم التي وصلت إلى يد بائع الخمر والخنزير، والتي أعطاها أعطاها المسلم في مقام قضاء الدين، خصوصا أن الظاهر أن متعلق أو مصب الحلية والحرمة مصب واحد، هذا شيء واحد، حلال لمن؟ حلال للمقتضي وحرام للبائع. ولا معنى أن يقال أن المعاملة حلال للمقتضي، إذ أنها المقتضي وهو الدائن لم يساور هذه المعاملة، ملتفتين، لم يساور هذه المعاملة، لم يقم بالمعاملة حتى يقال حلال أو حرام، لم يفعل شيء أصلا بالنسبة إلى المعاملة. فحينئذ لا معنى يقال هذه المعاملة للمقتضي حلال وللبائع حرام، فإنه لا معنى ظاهر من ذلك. فالظاهر من الرواية أن مصب نظرها الدراهم، قال: لا بأس به، أما للمقتضي فحلال وأما للبائع فحرام. وحينئذ يأتي البحث في السؤال الثاني، إذا كان المتعلق، نعم،
بالنسبة للمقتضي نفس الاقتضاء،
ظاهر الرواية أن مصب الحل شيء واحد،
بل يعني ظاهر الرواية أن هناك شيء واحد هو حلال للمقتضي وهو نفسه هذا حرام لمن؟ للبائع. والذي هو جانب مشترك بينهما صوروه شنو؟ الثمن، وضعوا اليد على على الثمن. أما الاقتضاء هو فعل المقتضي فقط. أما أيضا ماذا؟ أما بالنسبة إلى ماذا؟ المعاملة فعل الطرف الآخر. فظاهر الرواية أن الملحوظ في الرواية هو الثمن، الثمن والدراهم التي حصل عليها من؟ البائع، بائع الخمر أو الخنازير، ووصلت إلى يد ذاك الدائن المقتضي. هذا الذي نستظهره. تستظهرون شيء آخر شيخنا لو؟
يعني حلية الدراهم بأي معنى؟
الآن حلية تكليفية وضعية، الثمن حلال، ثمن الخمر حلال. يعني الآن نشوف، هي مبني على البحث الثاني، التكليفي أو وضعية. ثم فهنا يقع الكلام في البحث عن السؤال الثاني. عندما يقال ثمن الخمر حلال أو ثمن الخمر حرام، بحثنا في المكاسب أن الحلية تارة تفسر بالحلية التكليفية، والمراد من الحلية التكليفية أن التصرفات الحسية في هذه العين والتقلبات في الثمن حلال، فيجوز للمكلف أن يتصرف في الثمن. وحيث إن الحلية تكليفية تعرض بل الفعل فعل المكلف، فيقدر مقدر بل يتناسب مع ذلك، وهي التصرفات المتعارفة في الثمن، أكل الثمن، واضح، أكل الثمن، نعم، التقلبات فيه. ولا نظر فيها بناء على ذلك أن المعاملة إذا أجريت على الثمن فقام الدائن وباع الثمن مثلا فإن التصرف نافذ. الملحوظ في هذا الاحتمال الحلية التكليفية للثمن، نظير أن يقال ثمن كذا حلال، واضح، بمعنى أنه يحل تكليفا التصرف في هذا الثمن بالتصرف الحسي، أكلا ومساورة وتقلبا وما شاكل ذلك من التصرفات الحسية. الاحتمال الآخر أنه الثمن، بل الثمن هنا حلال أو حرام بالحرمة التكليفية، الحرمة الوضعية، نظير أن يقال ثمن كذا حرام، بمعنى أن الشارع منع المكلف في التصرفات الاعتبارية الجارية على هذا الثمن. فالمراد من الحرمة والحلية الوضعية الصحة وعدم الصحة، النفوذ وعدم النفوذ. فعندما يقال للمقتضي حلال، يعني هذا الثمن التصرفات الاعتبارية بالنسبة إلى المقتضي فيه شنو؟ حلال، يعني يستطيع أن يتصرف فيه تصرفا اعتباريا. وأما بالنسبة لذاك فحرام، هذا الثمن الذي وضع يده عليه ممنوع من التصرفات الاعتبارية، وإن كان العام بعرفه واضح. فما هو المراد؟ أن ثمن الدراهم أو الدراهم المذكورة حرام بالنسبة إلى البائع. ذكرنا في بحث المكاسب المحرمة أن هناك في مثل هذه الموارد ثلاث نظريات لتذكر. النظرية الأولى هو أن دائما الظاهر عرفا من الحلية والحرمة هي الحلية والحرمة التكليفية. فعندما يقال التمر حلال، الدار حلال، الكذا حرام، المراد منه الحلية والحرمة التكليفية، بمعنى يمنع المكلف تكليفا أو لا يمنع تكليفا، ولا يرفع اليد عن هذا إلا إذا وجدت قرينة واضحة توجب حمل الدليل على الحرمة والحلية الوضعية. فيقول عندما يقال ثم الدراهم للمقتضي حلال وللبائع حرام، غاية الحرمة تكليف يحرم علي على ماذا؟ على البائع أن يتصرف في هذا الثمن تصرفا شنو؟ تصرفا حسيا كأن يأكل الثمن وما شاكل ذلك، ولا تدل بالمباشرة على أنه لو أجرى معاوضة هل تبطل أو لا بهالمقدار. نعم بالملازمات سيأتي إن شاء الله التنبيه على ذلك. الاتجاه الثاني أنه هناك ظهور ثانوي في موارد المعاملات وما يتعلق بها من الثمن والمثمن والقابض والإقباض وما شاكل ذلك من الأمور المعاملية ولوازم المعاملات، التصرفات التي هي من لوازم المعاملة كالقابض كالإقباض كالثمن كالمثمن. فهناك ظهور ثانوي عام وهو أن الحلية والحرمة في باب المعاملات تحمل على الحلية والحرمة الوضعية بمعنى الصحة وعدم الصحة، بمعنى النفوذ وعدم النفوذ. فعندما يقال ثمن الميتة حرام يعني حرمة وضعية، بمعنى أنه الشارع لا يمضي المعاملة على لم يمضي المعاملات الواقعة على ثمن الميتة. هنا أيضا الشارع لم يمضي المعاملات الواقعة على الدراهم التي قبضها البائع، فيقول بالنس هذه الدراهم إذا نسبناها إلى الصحة والنفوذ في المعاملات الوضعية بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى البائع ماذا؟ حرام، أي الشارع منع نفوذ المعاوضة والمعاملة إذا أجراها البائع، أما بالنسبة إلى الطرف الآخر فحلالون، ولا نظر لها إلى الحلية والحرمة التكليفية. المسلك الثالث وهو ما أفيد في كلمات الإصفهاني قدس سره، وتبعه على ذلك السيدين السيد الحكيم بلي والسيد الخوئي قدس سرهما، حيث ذكر المحقق الإصفهاني في بل في حاشيته على المكاسب الجزء الرابع صفحة 40، وذكر السيد الحكيم في نهج الفقاهة صفحة 46، والسيد الخوئي في موسوعته الجزء 38 صفحة 36 و35. أعيد. ذكر المحقق الإصفهاني ضابط عام في ذلك في الجزء الرابع صفحة 40، ونهج الفقاهة للسيد الحكيم سيد محسن صفحة 46، وذكر السيد الخوئي هذا المطلب في موسوعته الجزء 38 صفحة 35 36، وبيان ذلك قد تعرضنا له في المكاسب فقط نشير إليه. وبيان ذلك في مقدمات، المقدمة الأولى أفاد المحقق الإصفهاني بأنه إذا جئنا إلى لفظ الحلية فإن الحلية لغتان بمعنى الإطلاق والإرسال، ويقابله التحريم وهو الحجر والمانع. فإذا لاحظنا المعنى اللغوي لكلا اللفظين بلحاظ الواضع فالظاهر أن الحلية والحرمة موضوعان للجامع القابل للانطباق على الحيثية التكليفية والحيثية الوضعية. إذن الحلية لغة بمعنى مطلق عدم المنع، سواء كان عدم المنع التكليفي أو عدم المنع الوضعي. هناك إرسال إطلاق للعنان للمكلف من جهة الحيثية التكليفية التصرفات الحسية، ومن جهة التصرفات الاعتبارية. ويقابله الحرمة بمعنى المنع والحجر الأعم من الحجر التكليفي والمنع التكليفي، بل والمنع الوضعي. ولهذا استعملت في الأدلة أو في النصوص في كلا المعنيين، فبلحاظ المعنى الوضعي أو الحيثية الوضعية استفيد أو استعمل ذلك في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالمراد كما يرى الإصفهاني في الآية الحلية والحرمة الوضعية، أي لم يحكم الشارع بالمنع في البيع وحكم بالمنع في الربا. والمنع هنا بمعنى عدم النفوذ، واضح؟ والمنع هنا بمعنى عدم النفوذ. وأما استعماله في التكليف فقوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهنا استعملت الحلية وأريد منها بلي أحد الأفراد وهو الحلية التكليفية. إذن الحلية والحرمة بلحاظ المعنى اللغوي والعرفي مشترك معنوي موضوع لمطلق الجامع للجامع بين الحيثيتين، هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: تعيين أحد المعنيين في مقام الإرادة الجدية، تحديد المراد من الحل وأنه تكليف أو وضعي يتبع فيه القرائن. وقد أفاد المحقق الإصفهاني كما قلنا وتبعه على ذلك السيدان ضابطة كلية، فأفاد بأنه إذا كان متعلق ومصب الحلية والحرمة هي الأعيان الخارجية، فإن المراد حينئذ الحلية والحرمة التكليفية. فلو قال المولى: التمر حلال، فهنا حيث إن الموضوع من الأعيان وهو التمر، فالظاهر من الحلية هنا الحلية التكليفية. وكذا لو قال: تحل هذه الدار، المراد الحلية التكليفية، بمعنى أن المكلف له أن يتصرف في التمر، له أن يأكل التمر، له أن يتصرف في الدار، له أن ينتفع من الدار، وليس المراد من ذلك الحلية والحرمة الوضعية. أما إذا كان المتعلق ليس من قبيل الأعيان الخارجية بل من قبيل العناوين الاعتبارية، والتي بتعبير الإصفهاني يترقب منها النفوذ وعدم النفوذ، عنوان اعتباري كالهبة كالبيع وما شاكل ذلك، فهذه أمور يترقب منها النفوذ كالعقود والإيقاعات. فالمراد من الحلية والحرمة هنا بيان الحيثية الوضعية، كأحل الله البيع وحرم الربا. فالنتيجة مقتضى هذا الضابط بأنه في مقامنا بحسب نظر الإصفهاني موضوع الحلية والحرمة الدراهم، وهي من قبيل الأعيان الخارجية لا من قبيل العناوين الاعتبارية، لما عرفت أن مصب الحلية مو المعاملة، تفت الأثر، إنما المصاب هو الثمن. فحمل فيحمل المحقق الإصفهاني والسيدين في مثل هذه الموارد الحلية والحرمة على الحلية والحرمة التكليفية. ولهذا اختار المحقق الإصفهاني في مثلا: لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، لا يحل ماله، هناك فسرها بالحلية التكليفية ولم يفسرها بالحلية الوضعية لتعلق الحلية وعدم الحلية بشنو؟ بالمال. ولهذا يظهر من كلمات السيد الخوئي في هذا البحث في الروايات أن الرواية عندما تقول للمقتضي حلال وللماذا وللبائع حرام أن الشارع بل يرى الحرمة التكليفية لبيع الخمر والخنزير أو إجراء أو التصرفات الإحسية للثمن، فمنع الشارع ماذا الكافر من التصرفات الحسية في هذا الثمن، وإن كان لو أجرى المعاوضة عليه عن طريق دفعه للدين في المعاملة الاعتبارية فهي نافذة. تفت المطلب، فهذا الثمن لو أجرى المعاوضة عليه بأن جعله وفاء للدين عملية القضاء، يقول هذا حيثية الوضعية يعني تتحقق ويتحقق عنوان الوفاء بالدين، ولكن وضع يده عليه وما شاكل ذلك من التصرفات كلها حرام تكليفا. هذا ما أفاده السيد الخوئي. تتمة الكلام إن شاء الله في ما يتعلق بهذه النظريات وأثرها في البحث تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في باب المعاملات وما يتعلق.
أنا اللي كان في بالي إنه ظهور الثانوي عندما يتعلق الحرمة والحرية بنفس المعاملة. تفضلت لا.
لا حتى فصله في القبض والإقباض.
بناء على هذا في كلام المحقق الأصفهاني، هل عندما يفرق بين الأعيان الخارجية وبين المعاملات، الأعيان الخارجية تارة يقع اللف عليها الحرمة والحرية بصرف كونها عين، بأن قال درهم، بأن قال مثلا تم. أخرى يعبر عنها بأنها ثمن، أخرى يعبر.
نعم.
فهناك جنب ملحوظة، جنب معاملة، جنب.
هو على رأي الإصفهاني، هذا سيأتي غدا، على رأي الإصفهاني الضابط عند عين خارجية وعنوان اعتباري
بس.
حتى لو كان التعبير بعنوان مال، ولهذا هي في الرواية لا يحل دم ولا ماله، عبر بالمال، ما عبر بال يعني الحمل الشائع للمال الدار والتمر مال، قال نحملها على الحلية التكليف، الحمى التكليفية. حتى ثمن العذرة سحتون، ثمن الخمر سحتون، كلها فسرها بالحلمة التكليفية. نعم سيأتي إن شاء الله ينبهنا عليه، في حتى لو قبلنا بهذه النظر قد يقال إذا كان التعبير الموجود في النصوص بل ما يتعلق بحيثية اعتبارية ككونه ثمنا أو مثمنا، فالمرتكز العرفي لا يرى خصوص الحلية التكليفية أو الحرمة التكليفية، بل يرى أنه إما حرمة وضعية أو عام كما ننبه غدا إن شاء الله في هذا المطلب. إلا إذا ورد دليل بالفروع، إذا ورد نص خاص في المورد كقاعدة عامة. نعم هذا مورد من موارد ثبوت الحرمة التكليفية عليهم. نعم كبرويا يرى أن الأدلة لا تشمل هذا المورد لوجود رواية صحيحة في المقام، والأدلة استدل بغير إلا إذا ورد دليل خاص، هي من أحد الأدلة الخاصة، وهذا لا تنافي نظريته لورود دليل مخصص.